نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء شهري في القعدة، وهو اللقاء الشهري الذي يتم في ليلة الثالث من كل أحد من كل شهر، وهذه الليلة هي الليلة 16 من شهر ذي القعدة عام 1445، وهو اللقاء المتمم 26 من اللقاءات الماضية. نسأل الله تعالى أن يجعلها لقاءات مباركة نافعة لنا ولكم. هذا اللقاء كما اقترح الأخ حمود بن عبد العزيز الصائغ سيكون عن شهر ذي الحجة. هذا الشهر، أعني شهر ذي الحجة، هو أحد الأشهر الثلاثة المتوالية من الأشهر الحرم، لأن الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهذه متوالية، والرابع هو شهر رجب المنفرد الذي بين جمادى الثانية وشعبان. هذا الشهر هو أفضل الأشهر الثلاثة الحرم، لأنه صيغتها، ولأنه يعمل فيه من الأعمال الصالحة ما لا يعمل في غيره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي لنا أن نكثر من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، فمنها أن نكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، فنقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولله الحمد. نكثر من الصدقة لأنها من الأعمال الصالحة، نكثر من الصلاة لأنها أفضل الأعمال البدنية، نكثر من قراءة القرآن لأن القرآن أفضل الذكر، نكثر من كل عمل صالح، ونصوم أيام العشر لأن الصيام من الأعمال الصالحة، وحتى لو لم يرد فيه حديث بخصوصه فهو داخل في العموم لأنه عمل صالح. فلنصم هذه الأيام العشرة، يعني التسعة، لأن العاشرة هو يوم العيد ولا يصام، ويتأكد الصوم يوم عرفة إلا للحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومما يفعل في هذه الأيام العشر ذبح الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل، واقتداء بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى 10 سنوات في المدينة، إلا السنة العاشرة فقد كان في مكة. والأضحية في الأصل سنة للأحياء، إظهار للشعائر وإظهار للسرور وشكرا لله عز وجل، فالأصل أنها للأحياء، لكن لا حرج على الإنسان إذا ضحى بواحدة ونواها عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات. وأما تخصيص الميت بأضحية لم يوصي بها فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد توفي للرسول صلى الله عليه وسلم بناته الثلاث قبله، ومع ذلك لم يضحي لهن. واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب ولم يضحي عنه، ومات له زوجتان خديجة وزينب بنت خزيمة ولم يضحي عنهما. ولو كان الأضحية عن الميت مشروعة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بقوله وإما بفعله. إذن الأضحية مشروعة عن من؟ إيش؟ عن الأحياء. يضحي الرجل عنه وعن آل بيته بشاة واحدة. وما يفعله عوامنا اليوم، تجد أهل البيت مثلا 10 أنفار كل واحد له وظيفة، فيقول كل واحد أنا أريد أن أضحي عن أبي، كم يكون لأبيه من ضحية؟ 10. من قال هذا؟ أين مشروعية هذا في كتاب الله أو سنة رسوله أو عمل الصالح الصالح؟ كان الصحابة يضحي الرجل بالواحدة عنه وعن أهل بيته، وحتى أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يضحي بأكثر من واحدة عنه وعن أهل بيته، مع أنه أكرم الخلق، ومع أن الله أفاء عليه من الأموال ما أفاء، ومع ذلك لم يضحي بأكثر من واحدة. نقول لهؤلاء الذين يضحون بعشر ضحايا أو أكثر عن أمواتهم، نقول رويدكم، لا تنفقوا أموالكم في شيء لم يفعله الصحابة مع نبيهم. إذا كان لديكم فضل مال فليضحي قيم البيت بواحدة عنه وعن أهل بيته، ولتصرف بقية هذه الأموال إلى إخواننا في البوسنة والهرسك والشيشان وغيرها من بلاد المسلمين الذين هم في حاجة إلى أموالنا. أما أن يبطر الإنسان ويسرف فيضحي بعشر ضحايا لواحد أو لاثنين فهذا غلط، ليس من الشرع في شيء. وأخشى أن يكون الإنسان آثماً لا سالماً، لأن خير هدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو سألنا أي واحد من أكرم الناس لقال من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل ضحى بأكثر من واحد عنه وعن أهل بيته؟ أبداً ما ضحى، ضحى باثنتين، واحدة عنه وعن أهل بيته وواحدة عن الأمة جميعاً. إذن لتكن عباداتنا مبنية على علم وبصيرة وهدى، ليس الشرع عاطفة، إذا أحب الإنسان شيئا فعله وتقرب به إلى الله. الشرع شريعة من الله. فهل شرع الله على لسان رسوله أن يضحي الرجل بأكثر من واحدة؟ أبدا. فالذي أرى أن من عنده فضل مال فليجد به على إخوانه المتضررين المشردين المؤتمين الذين هم في ضرورة لأموالنا، هذا هو الصواب. وعكس ذلك أقوام يبذلون أموالهم ليضحى بها في أماكن أخرى، وهذا غلط. يعني بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها من الجهات دراهم ليضحى عنه في أماكن أخرى، هذا لم يؤدب. الأضحية الشعيرة ينبغي أن تقام في كل بلد. ومن نعمة الله عز وجل أنه لما اختص الحجاج بالهدايا يذبحونها تقربا إلى الله في أيام العيد، شرع الله لمن لم يحج أن يضحي حتى يشارك الحجاج في شيء من شعائر الله عز وجل. والبدن جعلناها لكم إيش؟ من شعائر الله. فإذا كان هذا هو المقصود من الأضحية، قلنا للإنسان لا تضحي خارج بيتك، ضحي في بلدك، أقم هذه الشعيرة. والأضحية في مكان يبعث بالدراهم إليه مخالف للسنة، يفوت بها مصالح كثيرة، أذكر منها ما يلي: أولا إخفاء شعيرة من شعائر الله في بلادك، وهي عجيب الأضحية. ثانيا يفوتك التقرب إلى الله تعالى بذبحها، لأن المشروع في الأضحية أن يباشر الإنسان ذبحها بيده، فإن لم يحسن فقال العلماء يحضر ذبحها، وهذا يفوتك. ثالثا يفوتك ذكر اسم الله عليها، لأن الأضحية إذا كانت عندك في البلد فأنت الذي تذكر اسم الله عليها. وقد أشار الله إلى هذه الفائدة بقوله ولكل أمة جعلنا منسكا أتم ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فتذهب أضحيتك لما كان بعيد لا تدري هل يذكر اسم الله عليها أم لا، وتحرم نفسك من ذكر اسم الله عليها. رابعا يفوتك أن تأكل منها، لأنها إذا كانت في البوسنة والهرسك والشيشان والصومال وغيرها هل يمكن أن تأكل منها؟ أجل لا، يفوتك الأكل منها. وقد قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فبدأ بالأكل. ولهذا ذهب بعض علماء المسلمين إلى أن الأكل من الأضحية واجب، كما يجب الصدقة يجب الأكل، وهذا قطع يفوت إذا ضحيت في غير بلادك. خامسا أنه يفوتك التوزيع المطلوب، لأن المطلوب في الأضحية أن تأكل وإيش وتهدي وتصدق، وهذا يفوت إذا وزعت هناك. ما ندري أتوزع صدقة على الفقراء أم هدية على أغنياء أم هدية على قوم ليسوا بمسلمين. سادسا أنك تحرم أهل بلدك من الانتفاع بهذه الأضاحي، أنت تقوم بالإهداء على جيرانك وأصحابك من الأضحية وبالصدقة على فقراء بلدك، لكن إذا ذهبت هناك فات هذا الشيء. سابعا أنك لا تدري هل تذبح هذه على الوجه الأكمل أو على وجه الخلاف ذلك، أو على وجه الخلاف ذلك، ربما تذبح قبل الصلاة، وربما تؤخر عن أيام التشريق، وربما لا يسمي عليها الذابح، كل هذا وارد. لكن إذا كانت عندك ذبحتها على ما تريد على الوجه الأكمل. ولهذا نحن ننصح بأن لا تدفع الدراهم ليضحى بها خارج البلاد، بل تضحى هنا. وننصح أيضا بأن من عنده فضل مال فليتصدق به على إخوانه المحتاجين في أي بلاد من بلاد المسلمين، ولتكن الأضحية له من غير غلو ولا تقصير. ومن خصائص شهر الحجة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذن من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا، حتى الأمور المطلوب أخذها لا يأخذها، حلق العانة، نتف الأبط، قص الشارع، تقليم الأظفار، كل ذلك سنة. لكن إذا دخل العشر وأنت تريد أن تضحي فلا تأخذ من ذلك شيئا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الأخذ منها ممن أراد أن يضحى. وأما الذي يضحى عنه فلا نهي في حقهم. وعلى هذا فإذا كان صاحب البيت قيم البيت هو الذي يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من ذلك شيئا، وأما أهل البيت فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أو يضحى عنه، ولأنه كان يضحي هو عنه وعن أهل بيته ولا يقول لأهل بيته اجتنبوا الأخذ من ذلك. ولكن لو أن الإنسان نسي وأخذ هل يؤثر هذا على أضحيته؟ لا، لا يؤثر. أو تعمد فأخذ، فإن ذلك لا يؤثر على أوحيته، لكنه يكون قد ارتكب النهي. طيب، ولو أن الإنسان لم يفكر في الأضحية وأخذ من شعره وأظفاره بعد دخول شهر ذي الحجة ثم بدا له أن يضحي، فهل يضحي أو لا؟ الجواب نعم يضحي، لأنه لا علاقة بين الأضحية وبين الأخذ من هذه الأشياء. ولعلنا نقتصر على هذا الكلام فيما يتعلق بالشهر، ونعود إلى ما نريد أن نتكلم فيه، وهو الكلام عن الحج والعمرة. فأقول الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على المستطيع بشرط البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستقامة. كم هذه من شرط؟ 5 شروط. إذا تمت وجب على الإنسان أن يحج. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فإن لم تجد محرما فلا حج عليها ولو كان عندها أموال كثيرة، لأنه يتعذر سفرها شرعا، والمتعذر شرعا كالمتعذر حسا. ولتطمئن المرأة التي عندها مال وليس عندها محرم لتطمئن ولينشرح صدرها بأنه لا حج عليها، كالفقير الذي ليس عنده مال لا زكاة عليه، وهي إذا لاقت ربها بهذه الحال فقد لاقته وليست آثمة لعجزها عن الحج شرعا أو حسا. شرعا تصبر حتى ييسر الله لها محرما، فإن لم يتيسر فالحمد لله الأمر واسع. وكذلك من عليه دين حال مطالب به فليقضي دينه أولا، فإن لم يفي المال الذي عنده بالدين والحج سقط عنه الحج. وإن كان الدين مؤجلا يعني مقسطا وهو واثق من نفسه أنه إذا حل أجل الدين أوفاه فليحج، كما لو كان عنده قرض للبنك العقاري وهو واثق من أنه إذا حل أجل القسط فإنه يدفعه فليحج ولو كان عليه دين. أما إذا كان ليس عنده ثقة من نفسه أن يوفي فلا يحج ولو كان الدين مؤجلا ولو سامحه صاحب الدين، لأن وفاء الدين أهم. وبهذه المناسبة أحذر ثم أحذر ثم أحذر من التهاون بالدين، فإن التهاون بالدين سفه في العقل، لأن الدين عظيم. وأذكر لكم 3 أشياء. أولا، إذا استشهد الرجل في سبيل الله فالشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، كل المعاصي تكفرها الشهادة، من زنا وسرقة وشرب خمر وغيره تكفرها الشهادة، إلا أن السرقة ترد إلى صاحبها، إلا الدين. هذه واحدة. ثانيا، الدين لا يصلي عليه الإمام المدين قصدي، إذا مات المدين وعليه دين ليس به وفاء فإن الإمام لا يصلي عليه. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إليه الميت وعليه دين ليس له وفاء قال صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه. والإمام الأعظم يعني رئيس الدولة مثل النبي عليه الصلاة والسلام في أن له السلطة على من تحت يده فلا يصلي عليه. أما إمام كل مسجد فهذا راجع إلى اجتهاد الإنسان. قدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة رجل من الأنصار فخطأ خطوات ليصلي عليه، ثم سأل عليه دين؟ قال نعم. قال صلوا على صاحبكم. الله أكبر، صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم، فقال أبو قتادة: يا رسول الله، الديناران علي، الديناران علي. قال له: حق الغريم وبرئ منهما ميت؟ قال نعم. فتقدم وصل، ثم كان يسأل أبا قتادة: هل أوفيت عنه؟ فلما قال نعم، قال: الآن بردت عليه جلدته. من الذي بردت عليه جلده؟ الميت المدين. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة الثالثة، أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يحذر من الدين. في رجل من الصحابة أراد أن يتزوج وليس عنده شيء، قالوا: الرسول تسلف؟ أو لم يقل له ذلك؟ ما قال تسلف، ما قال تسلف. رجل تقدمت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فلم يردها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام رجل من القوم قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بي حاجة فزوجني. قال: طيب، هات المهر. قال: المهر ما عندي إلا إزاري فقط. قال راوي الحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: ليس له رداء، يعني ما عليه إلا إزار، أعلى جسده عاري لأنه فقير. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إزارك إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر. من التمس، التمس ولو خاتم من حديد. ذهب ولم يجد شيئا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: ما وجدت شيئا. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها. فعلمها، ولم يقل تسلف من إخوانك أو تسلف من الناس، مما يدل على عظم شأن الدين. وإخواننا اليوم وقومنا اليوم يشتري الإنسان سيارة 70,000 بالدين، مع أنه يستطيع أن يشتري سيارة 20,000، لكن لا يقول: أنا أبي سيارة فخمة، بيوك ولا مرسيدس ولا ما أشبه ذلك. وهذا غلط. يعمر بيتا، يكفيه أن يعمر بيتا مثلا 300,000، يقول: لا، بعمر بيت كم؟ 500,000. يعمر بيتا على قد حاله، ويمكنه أن يستعمل البيت بدون أن ينفق نفسه في الديون، لكن يقول: لا، أبفرش البيت من بابه إلى سطحه كله حتى الدرج. لماذا وأنت فقير؟ هذا إسراف وغلط. فالتهاون بالدين يا إخواني أمره صعب وغلط. فإذن الإنسان المدين نقول: لا تحج عليك دين إلا إذا كنت واثقا من أنه إذا حل القسط أوفيت، وإلا الدين أهم. أما الحج فهو أن يقصد الإنسان بيت الله عز وجل ليؤدي مناسك الحج. نذكر صفته الأفضل على وجه الإجمال: تخرج من بيتك مريدا للحج والعمرة من البيت من أجل أن تكون خطواتك في طاعة الله من يوم تمشي من البيت. إذا وصلت إلى الميقات، أول ميقات تمر به تحرم منه، وعند الإحرام تغتسل وتطيب وتلبس ثوب الإحرام. وإذا كنت قريبا من مكة يعني قريبا من الميقات يمكنك أن تصل إليه في نهارك، وخفت أن يكون المكان زحاما واغتسلت في بيتك فلا بأس، لكن لا تلبس ثياب الإحرام إلا في الميقات. إذا لبست ثياب الإحرام فصلي صلاة الفريضة إن كانت حاضرة أو صلاة الوضوء إذا لم تكن فريضة، ثم تنوي فتقول لبيك عمرة. وطبعا أنت تقول لبيك عمرة وأنت تريد الحج هذا العام، وتمضي حتى تصل إلى البيت فتطوف سبعة أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود. في هذا الطواف يسن للرجل سنتان: السنة الأولى الرمل، والسنة الثانية الاطباع. فأما الرمل فهو أن يسرع المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والأربعة الباقية يمشي فيها على عادته. والثلاثة الأشواط الأولى إذا كان المطاف زحاما فليمشي على ما يكون في راحة له وللطائفين. فإذا أتم سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد. ثم يخطف إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله قبل أن يصعد على الصفا، ثم يصعد على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا موضع الذكر أخشى أن يطول الوقت. ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة، فإذا وصل إلى العالم الأخضر العمود الأخضر الذي فوقه نجفات خضراء سعى أي ركض ركضا شديدا إلى العالم الآخر، هذا إن تيسر وإلا فلا يشق على نفسه ولا على غيره. ثم يمشي مشيه المعتاد إلى المروة، ثم يصعد المروة ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، فهذا الشوق. ثم ينزل إلى المروة ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه ويقول على الصفا ما قاله في أول مرة حتى يتم سبعة أشواط. يبدأ بالصفا وينتهي بماذا؟ بالمروة. ذهابه من الصفا إلى المروة الشوط، ورجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر. ثم بعد هذا يقصر من شعر رأسه، من جميع الرأس، لا من جانب أو جوانب بل من جميع الرأس. ثم يحل من عمرته حلا تاما تاما، يلبس الثياب العادية ويتطيب ويتمتع بأهله إن كانوا معه، ويحل من كل شيء حرم عليه بالإحرام، فيبقى كذلك محلا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. فيحرم في اليوم الثامن ضحى قبل الظهر بالحج، ويغتسل كما يغتسل في العمرة، ويتطيب في بدنه دون ثيابه، ويبقى في منها فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر جمع قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وينزل بنمرة إن تيسر له، وهي قرية قرب عرفة وليست من عرفة. فإذا زالت الشمس سار إلى عرفة، وإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يذهب من منى إلى عرفة رأسا وينكث فيها حتى يأتي وقت الظهر، فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، والجمع هنا جمع تقديم. ثم يتفرغ للدعاء ويلح في الدعاء ويستقبل القبلة رافعا يديه ويجتهد في الدعاء والذكر والقرآن وكل ما يكون نشيطا عليه. وإذا حصل له ملل أو كسل كما هو الغالب في وقتنا هذا فإنه لا بأس أن يتكلم بما ينشطه، لكن ليحرص على أن يكون آخر اليوم متفرغا للدعاء والذكر، فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم نام إلى أن يطلع الفجر. طبعا بعد أن يصلي المغرب والعشاء والوتر ينام إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر صلى الصبح مبادرا بها فيصلي سنة الفجر وصلاة الفجر ويبقى هناك أي في مزدلفة إلى أن يصفر جدا، يعني يبين السفر تماما، ثم ينطلق من مزدلفة إلى منى. وللإنسان الضعيف أو من يصاحب الضعيف أن ينصرف من مزدلفة في آخر الليل، كالرجل الذي معه نساء يحب أن يذهب إلى منى من أجل أن يرمي الجمرات قبل أن يأتي الناس، فليذهب إلى منى، وله أن يرمي من حين أن يصل إلى منى ولو كان قد بقي على الفجر ساعة أو ساعتين. لكن متى ينصرف من مزدلفة؟ قيل ينصرف إذا انتصف الليل، وقيل ينصرف إذا غاب القمر، أي إذا مضى من الليل ثلثاه، وهذا هو الأقرب. المهم وصلنا إلى منى، يذهب أول ما يفعل يرمي جمرة العقبة وهي آخر الجمرات من مآل مكة، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ومن أين يأخذ الحصاة؟ من أي مكان؟ من منى، من الطريق بين منى ومزدلفة، من مزدلفة، مما شاء يأخذ سبعا فقط، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف فينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، ثم يحل من كل شيء حرم عليه إلا النساء، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يعود إلى منى فيبيت بها. كم يبيت؟ ليلتين، الحادية عشرة والثانية عشرة. وبعد الزوال من اليوم الحادي عشر وبعد الزوال من اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، كل واحدة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، لكنه بعد الأولى يقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، وكذلك بعد الثانية. أما بعد جمرة العقبة فلا يقف. ولنرجع الآن إلى يوم العيد، فيوم العيد حين وصلنا إلى منى كم عملنا؟ أولا رمي الجمرات، ثانيا النحر، ثالثا الحلق والتقصير، رابعا الطواف، خامسا السعي. هذا هو الترتيب الأفضل، فإن قدم بعضها على بعض فليس عليه حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل في هذا اليوم عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فإذا رمى الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر فله أن يتعجل وينهي الحج، وله أن يبيت الليلة الثالثة عشر ويرمي اليوم الثالث عشر كما رمى اليوم الثاني عشر والحادي عشر. وإذا أراد الخروج إلى أهله من مكة فلا يخرج حتى يطوف للوداع، عند خروجه 7 أشواط بثيابه التي عليه العادية وبدون رمل وبدون سعي إلا المرأة الحائض أو النفساء فإنه لا وداع عليها، وبهذا ينتهي الحج والعمرة على الوجه الذي هو أكمل الإنساك. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم الخير أينما كنا، وأن يوفقنا جميعا للإخلاص لوجهه والاتباع لرسوله، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة، نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب.
يقول فضيلة الشيخ، ونحن في منزلنا نواجه مشكلة كبيرة، حيث أن لنا والدة تقوم بذبح ضحايا متعددة لأبيها واحدة ولأمها واحدة ولأخواتها على واحدة، ونحن منذ وقت بعيد نحاول إقناعها بأن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تقتنع. نرجو منك وفقك الله توجيه نصيحة لها خاصة ولعامة المسلمين، علماً بأنها تكلفها هذه الضحايا قريباً من 5000 ريال.
نعم، بلغها سلامي وقل يسلم عليك فلان، ويقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست أكرم من رسول الله، ولا أعلم منه بما يرضي الله، ولا أحرص منه على مرضات الله، فلتقتدي برسولها محمد صلى الله عليه وسلم. أما والداها أمها وأبوها وجدها وجدتها وعمها وعمتها وخالها وخالتها وأقاربها وأصدقاؤها فلتدعو الله لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما قال يضحي له، ولا طرأت ولا جاءت في حديث ضعيف ولا صحيح أول إنسان في ضحيلة، مع أن الحديث في سياق الأعمال: انقطع عمله إلا من 3، والأضحية عمل، فلم يقل إلا ولد صالح يضحي له. ولا شك أن أمك تريد الخير، لكن ليس كل مجتهد مصيبا. نعم، أما قلنا يضحي بواحد عنه وعن أهل بيته الحي والميت وكفى. نعم،
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ابتلينا بالخادمات في البيوت، فإذا جاءت الخادمة كان من الشروط أن تؤدي فريضة الحج، فماذا يصنع من كان كفيلا لها؟ هل يقوم بتنفيذ هذا الشرط ولو كان فيه مخالفة لأوامر الله ورسوله، أم يطلب منها إحضار محرما لها ليحج بها، أم يدفع لها مالا مقابل عدم الوفاء بهذا الشرط؟
هذه 3 أمور بينها السائل، لكن هناك أمر رابع لم يبين، وهو الواجب من الأصل. الواجب أن الخادم إذا اشترطت أن يحج بها يقول: نعم، أنا ألتزم بهذا بشرط المحرم. أما إذا لم يكن معك محرم فإنه لا يجوز أن تحجي أنت، ولا يجوز أن أسمح لك أنا ما دام الأمر بيدي. ثم إن هؤلاء المسكينات الحج عندهن أغلى من كل شيء، فلو أنها أويست منه من الأول وقيل: ما في حج إلا بمحرم، لدخلت على بصيرة. ثم نقنع هذه المسكينة، نقول لها: إن الحج فريضة، لكنه فريضة على من؟ على المستطيع، وأنت ما تستطيعين الآن بدون محرم، فليس عليك حج، اطمئني، ليس عليك إثم. وإذا لقيت ربك فإنك تلقينه بدون أن تكوني عاصية أو آثمة. ونهون عليه الأمر. فإن أبت إلا الوفاء قلنا لا يمكن، لا يمكن هذا، لكن اختاري، إما أن ننتظر حتى يقدم لك أحد من محارمك، وإما أن نعطيك عوض، عوضا عن الحج الذي اشترطت علينا. لكن هنا مسألة، لو كان أهل البيت وعندهم خادم ليس لها محرم، فهنا لا بأس أن تحج معهم، لأن وجودها في البيت كوجودها معهم في السفر ولا فرق، هذه واحدة. ولأنها إذا بقيت في البيت فهو أخطر لها مما إذا ذهبت معهم بلا شك. والواجب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما. نعم.
يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ هل هذا النهي للتحريم؟ وكيف يكون التحلل على هذه الآية؟
نعم، النهي للتحريم يعني أن الإنسان لا يجوز إذا ساق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. وعبر بحلق الرأس لأنه هو علامة الحل. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوا نسكهم عمرة إلا من ساق الهدي، قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: أنا قد سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر. فمعنى الآية: لا تحلوا قبل أن يبلغ الهدي محلة. والإحلال يكون بحلق الرأس.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشرتم إلى الدين ووقوع الناس في التساهل فيه، أرجو التعليق على أمرين. أولاً: هناك عدد من الشباب يقتني الآن سيارات بغالي الأثمان ديناً وهو لم يحج، ويأخذها بالأقساط، ويستطيع أن يبيعها ويسدد هذه الأقساط ويحج، ولكنه يجعل ذلك عذراً له ومانعاً عن الحج، وهو لا يدري لعلها تكون قبرا له، فما حكم عمله هذا؟
أرى أن الواجب على الإنسان العاقل إذا كان عنده مال يمكنه أن يشتري به حاجة، أن يشتري به سجارة يدفع بها حاجته ويحج بالباقي، فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك. ولا يجوز أن يشتري بشيء رفيع الثمن، ولا يجوز أن يشتري شيئا بثمن رفيع ويدع الحج، لأنه غني يستطيع أن يحج. فالسيارة التي يشتريها 50,000 مثلاً